تأخذ من أجله بعض الناس من المدن القريبة، هذا فيه نظر. الأمور يجب أن تقدر بقدرها. ونظرا إلى أن الختمة لها أصل كما ذكرت، يعني لم يحصل، لم تقابل بالإنكار الشديد، كانت تفعل في القرون، في آخر القرون الثلاثة، فعلى كل حال نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البصيرة في الدين، وأن يوفقنا لتحقيق متابعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأن يستجيب دعاءنا ودعاء المسلمين، إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله المستعان. الله المستعان. الله المستعان. الله المستعان. لا الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبق في الليلة الماضية أن سورة الفاتحة هي أفضل سور القرآن، وأنها هي السبع المثاني، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولعظيم شأنها فرض الله قراءتها، أوجب حفظها، فحفظ الفاتحة واجب على كل مسلم، كل من وجبت عليه الصلاة يجب عليه أن يحفظ الفاتحة، فهي ركن الصلاة، بل سماها الله في الحديث القدسي، سماها صلاة، قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فسماها صلاة، قسمت الصلاة، جعلها هي الصلاة لعظيم شأنها. وفي الحديث الصحيح: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهي سورة جمع الله فيها وأجمل الله فيها معاني القرآن، فجميع معاني القرآن قد أجمل فيها، فتضمنته على وجه الإجمال. يجب على المسلم أن يحفظ الفاتحة حفظا صحيحا، لا مغلوطا، يعني حفظا سليما من اللحن والتحريف، حتى نبه الفقهاء وعليه وبينوا إن في الفاتحة كذا 11 شدة، يعني فيها 11 حرف مشدد، لابد من معرفة ذلك ومن أدائها أداء صحيحا. ثم عند قراءتها ينبغي أن تقرأ بأناء لا بهذرمة، تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أما في الحذرمة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقرأ قراءة كلام تريد أن تفهمه وتتذكره وتستشعر معانيه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه كلمة جمل كل واحدة لها مدلول. هذه الآيات الثلاث اشتملت على 5 من أسماء الله، 5. وابتدأت الآية الأولى بإثبات الحمد لله، الحمد لله. الحمد هو الثناء والمدح بصفات الكمال والجمال والأفعال الحكيمة، فالحمد كله له، له الحمد في السماوات والأرض وله الحمد في الدنيا والآخرة وله الحمد على كل حال، له الحمد على العطاء والمنع، له الحمد على كل ما يقدره ويقضيه، لأن أفعاله كلها مستملة على الحكمة والعدل والرحمة، فلا يلحقه عيب ولا نقص في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، والشر ليس إليك. الحمد لله يعني الحمد حق لله، مستحق لله، هو المستحق للحمد، هو المستحق للحمد سبحانه، فلا يجوز الاعتراض ولا التسخط على شيء من أقداره، لأنه الحكيم العليم. الاسم الأول الله، هذا هو الاسم الجامع لكل معاني الأسماء الحسنى، الله. قال العلماء الله أصلها الإله، حذفت الأمزاد وضربت اللام في اللام مع التفخيم الله، وهذا الاسم لا يطلق إلا على رب السماوات والأرض الله، فهو الاسم الدال على الإله الحق، على رب السماوات والأرض الله. ولهذا هذا الاسم يتكرر في جميع ألفاظ الذكر، في جميع ألفاظ الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الاسم هو أخص الأسماء به وأجمع أسمائه بمعاني أسمائه وصفاته الله، فهو الإله يعني المألوه المعبود بالحب والتعظيم والإجلال وأنواع العبادة، هو المستحق للعبادة وحده دون مسيح، فكل معبود سواه باطل، وهو الإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الاسم الثاني رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. والرب فيه معنى التربيع والإصلاح، وهو يتضمن الملك. فهذا الاسم رب العالمين، الله رب العالمين، هو رب العالمين، يعني هو مالك جميع العوالم، هو خالق كل شيء، هو المنعم بجميع النعم، هو المربي لعباده بنعمه سبحانه وتعالى، هو الذي أنشأهم من الأرض وأنشأهم في بطون أمهاتهم ونماهم وأمدهم بما يحتاجون إليه، هو خالق السماوات والأرض وما بينهما، هو رب السماوات السبع ورب والأرض السبع ورب العرش العظيم، هو رب العالمين. فالاسم الأول يدل على توحيد العبادة، والثاني يدل على توحيد الربوبية، وهما يتضمنان توحيد الأسماء والصفات. والاسم الثالث والرابع الرحمن الرحيم، الرحمن اسم لا يطلق إلا على الله كذلك. ولهذا جمع الله هذه الأسماء الثلاثة، الله الرحمن الرحيم، في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الأسماء الثلاثة. الرحمن معناه ذو الرحمة، فهو سبحانه وتعالى الموصوف بالرحمة، الرحمة التي ليس لها منتهى ولا يعلم كنهها، فهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وربك الغفور ذو الرحمة، وهو الذي وسعت رحمته كل شيء، وهو الرحيم بالمؤمنين، رحيم بالناس، فكل خير يكون يحصل للعباد فهو برحمته. لكن هناك رحمة يشترك فيها الناس كلهم، والبر والفاجر، مثل رحمة العباد بما بالنعم التي تصلح بها دنياهم، مثل المطر وإخراج الأرزاق من الأرض، فهذه نعم عامة يشترك فيها الناس، يعني نعم المآكل والمشارف والملابس والمساكن، هذه نعم مشتركة. وهناك النعم الدينية أيضا، هذه النعم الدينية إنما ينتفع بها الموفقون، بالإرسال الرسل وإنزال الكتب وتشريع الأحكام والشرائع، هذه رحمة من الله. هذه الصلاة التي فرض الله على عباده هي من أعظم رحمته بهذه الأمة، خمس صلوات. هذه الشرائع هي من رحمة الله، ما شرعها الله عذابا على الناس وعقوبة وتكليف وإشقاء، لا، شرعها لهم رحمة منه، رحمة منه بهم. لكن ما يدرك هذا إلا الموفقون الذين يعني تنعم قلوبهم بهذه الصلاة وتشتاق إليها نفوسهم، مثل الرجل الذي قلبه معلق في المساجد، قلبه المؤمن المحافظ على الصلاة وعلى الجماعة قال المعلق في المساجد ينتظر الصلاة ويهتم بالصلاة ويعتني بوقت الصلاة في موضع اهتمام. فكل من أحب شيئا تعلق قلبه به واهتم به واتخذ الأسباب المعينة له. الذي يريد يقوم للصلاة صلاة الفجر يرتب الأمور يرتب أسباب مثل ما يفعل من يريد سفر أو يريد يعني يهمه أمر من الأمور يتخذ كل الأسباب وتجده يعني لا يستغرق في النوم يا أخي. لا يستغرق استغراقا عميقا بحيث انه لا يكون عنده هذا الهم يجعله يستيقظ مرات. وهكذا بقية الشرائع كلها رحمة رحمة من الله. فالله تعالى أمر عباده بكل ما فيه سعادته وصلاح دينه وآخرته ونهاهم عن كل ما يضره. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بل سمى رسالة محمد بل أخبر سبحانه أنه أرسل محمد رحمة للعالمين. فإرسال الرسل رحمة فرحمة العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من رحمتهم بإنزال المطر وإخراج الأرزاق. هذه رحمة يخرجون بها يحيون بها من موت الكفر والجهل والغفلة ويخرجون بها من الظلمات إلى النور. الرحمن الرحيم. والاسم الرابع مالك يوم الدين وقرئ ملك يوم الدين وكل منهم أصل فهو مالك يوم الدين وما فيه وهو الملك في ذلك اليوم. فليس في الآخرة ملوك ما في ملوك. الدنيا فيها ملوك ملك عارية ملك عارية لكن يوم القيامة ليس هنا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. مالك يوم الدين. الدين يوم الدين ما هو يوم الدين؟ يوم الجزاء. الدين هو الجزاء. الدين هو الجزاء هو يوم الجزاء يجزى فيه العاملون على أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين من آدم إلى آخر نسمة وآخر نفس يخلقها الله. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم القيامة تكشف للناس الحقائق بعث ما في القبور ويحصل ما في الصدور وتنشر الدواوين ويأخذ كل كتاب بيمينه أو بشماله. كل إنسان نزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يوم القيامة فيه البعث ثم الحشر والعرض وفيه وزن الأعمال وفيه عرض الأعمال وفيه فيه الجدال في مواقف وأهوال حتى ينتهي أمر الناس إلى إحدى الدارين الجنة أو الجنة. مالك يوم الدين، هذه ثلاث آيات تضمنت حمد الله والثناء عليه وتمجيده. وبعد هذا إياك نعبد وإياك نستعين، معناه لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك. والعبادة حق الله، والاستعانة هي طلب العون من الله، فيجب على العبد أن يعبد الله وحده، أن يخص الله بالعبادة، أن يفرده بالعبادة، وهذا هو توحيد العبادة، ألا يعبد إلا الله. وعليه كذلك ألا يستعين بغيره، لكن الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه دل الشرع على جوازه. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدق، وتعاون مع البر والتقوى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لكن ينبغي العبد أن يتعلق قلبه بربه خوفا ورجاء وتوكلا. واستحضر أن الخير كله بيده، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وبعد هذه الآيات الثلاث جاء الدعاء. الدعاء بعد هذا الحمد والثناء والتمجيد والتوحيد يأتي هذا الطلب. بعدما يثني العبد على ربه ويحمده ويمجده ويخصه ويقر له بالعبودية، يأتي نصيب العبد. هذا لعبدي ولعبدي ما سأل يسأل اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء. هو أفضل وأجمع وأنفع وأوجب دعاء، اهدنا الصراط المستقيم، يعني ثبت، يعني دلنا على الطريق المستقيم، ووفقنا لسلوك الطريق المستقيم، وثبتنا على الطريق المستقيم، اهدنا. والصراط المستقيم هو دين الإسلام. والعبد وإن كان مسلما فهو بعائد إلى دوام هداية الله له. يسأل ربه الثبات، يسأل ربه أن يعلمه ما لم يعلم، أن يوفقه لما لم يوفق له. اهدنا الصراط المستقيم، صراط طريق مستقيم لا عوجاج فيه. أما طرق الضلال فهي طرق منحرفة. ويفسر هذه الآية قوله سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط عن يمينه وشماله خطوطا، فقال لهذا الصراط لهذا الخط المستقيم هذا صراط الله، وقال للخطوط التي عن يمينه والشمال هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، سبل الضلال يمين وشمال. اهدنا الصراط المستقيم. ثم بين سبحانه وتعالى أن هذا الصراط هو صراط الصفوة، هو صراط المنعم عليهم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هو صراط المهتدين المفلحين، هو صراط المؤمنين والمؤمنات، هو صراط عباد الله، طريق صراط الله هو الذي عليه الأنبياء وأتباعه، هو طريقه، وهذا الطريق خلاف طريق المغضوب عليهم الضالين. فالصراط المستقيم يجمع العلم والعمل، العلم بالحق والعمل به، فمن علم الحق واتبعه فهو على الصراط، وهو من المنعم عليه، ومن خالف ذلك لم يكن من المنعم عليه. فالناس ثلاث: من عرف الحق واتبعه فهو من المنعم عليه، ومن علم الحق وعانده فهو من المغضوب عليه، ومن أعرض عن الحق فهو من الضالين. فهذه هي الطرق الثلاث المذكورة في هذه الآية: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسبقت الإشارة إلى أن المغضوب عليهم هم اليهود، يعني هم أخصوا بهذا الوصف، والضالون هم النصارى. ومن المسلمين من يشبه اليهود في بعض الأمور، ويشبه النصارى في بعض الأمور. قال بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فعلى المسلم أن يسلك صراط الله، صراط النبيين، صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجانب ويحذر طريق المغضوب عليهم الضالين. ومن ذلك التشبه بالكفار. التشبه بالكفار هو من طريق المغضوب عليهم الضالين. التشبه بالكفار في الأعمال والأقوال والأحوال والمظاهر، وهذا داء عضال دخل على المسلمين قديما وحديثا، وهو الآن يستفحل ويستشري في الأمة الإسلامية. لكن على المسلم أن يعرف الحق وأن يجانب الباطل، أن يحذر من التشبه بالكفار. والتشبه بالكفار مراتب، منه ما هو كفر، ومنه ما هو من كبائر الذنوب، ومنها ما هو دون ذلك ودون ذلك. فيجب الحذر من التشبه بالكفار، يجب على المسلمين والمسلمات أن يحذروا من التشبه بالكافرين والكافرات. فالله فصل بينهما، فصل بين أوليائه وأعدائه، المنافقون والمنافقات، المشركون والمشركات، المؤمنون والمؤمنات، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. هذا بعض ما ترشد إليه وتتضمنه هذه السورة العظيمة الفاتحة. فعلى من قرأها في الصلاة أو خارج الصلاة أن يقرأها بتدبر واستحضار لمعانيها العظيمة. هل الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فالعبد أحوج ما يكون إلى هداية الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه. يمني وكرمه، وصلى الله وسلم وبارك عليه.